الكلام في المانع الخامس من الموانع التي تمنع من الأخذ بإطلاق حديث الرفع، وأن أدلة البراءة وحديث الرفع الشاملة للرجوع إلى البراءة قبل الفحص وبعد الفحص، قالوا بأن هناك موانع تقيد هذا الحديث بعد انعقاد الإطلاق له، وهذه الموانع متعددة. ما ذكر منها هو حديث أحاديث وأخبار التوقف، بأن أخبار التوقف الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكة، فهي تدل على أن يجب أن تتوقف عند الشبهة، فحصت أو لم تفحص، فالوقوف عند الشبهة دوما، أي شبهة ترد فإنك يجب أن تتوقف ولا ترجع إلى البراءة سواء كان بعد الفحص أو قبل الفحص. خب، أدلة البراءة حديث الرفع يدل على الرجوع إلى البراءة قبل الفحص وبعد الفحص، فقالوا بأن هذين الدليلين يتعارضان لأن بينهما تباين كلي. في قبال ذلك توجد روايات أخرى في التوقف أنه توقف قبل أرجه حتى تلقى إمامك، يعني توقف حتى ترى الإمام. خب، في عصر ظهور الإمام موجود أروح أسأله، في عصر الغيبة أبحث عن الدليل. فقالوا أرجي حتى ترجع تلقى إمامك، هذه ليست رواية خاصة في عصر الظهور فقط بل حتى في عصر الغيبة، لكن يكون أرجي حتى يكون لقاء الإمام هو الفحص عن الدليل والفحص عن الحكم الشرعي. وروايات البراءة أيضا تدل على الرجوع إلى البراءة قبل الفحص وبعد الفحص، فيكون هناك هذه الروايات تتعارض مع بعضها البعض، روايات التوقف وروايات البراءة. السيد رحمة الله عليه المرحوم السيد الخوي قال إحنا نجد ما هي، يعني أول شيء تحل التعارض ما بين أخبار التوقف الثانية مع أدلة البراءة. أخبار التوقف الثانية تقول أرجي حتى تلقى إمامك، يعني قبل الفحص لا ترجع إلى البراءة وإنما توقف. الطائفة الثانية من روايات التوقف تدل على التوقف قبل الفحص، أما بعد الفحص فساكتة. فهذه الرواية تكون نسبتها مع أدلة الرفع مع حديث الرفع نسبة العموم بخصوص المطلق، فقبل الفحص فحين تخصصها أن أدلة البراءة تختص بالرجوع إلى البراءة بعد الفحص وبعد لقاء الإمام مثلا. أدلة الوقوف الطائفة الثانية تدل على التوقف قبل الفحص، أما بعد الفحص فساكتة، فهي تخصص أدلة البراءة قبل الفحص. خب، حينئذ نتيجة هذا التقييد والتخصيص راح يصير شنو؟ أدلة البراءة خاصة بما بعد الفحص. اجينا إلى الطائفة الأولى من روايات التوقف. الطائفة الأولى من روايات التوقف تقول التوقف قبل الفحص وبعد الفحص، نسبتها مع أدلة البراءة بعد تخصيصها بالطائفة الثانية هي نسبة العموم بالخصوص المطلق، فحينئذ تكون التوقف قبل الفحص والبراءة بعد الفحص، وهذا الذي عبر عنه بانقلاب النسبة. فهنا كان أكو كلام أنه في باب التعارض، أنه عندما نجد روايات وطوائف متعددة من الروايات هناك نسبة بينهما، هناك تعارض بينهما، تعارض كان بينهما، لكن عندما نأتي ونجد ونعالج كل طائفة مع طائفة أخرى قد تتغير هذه المعادلة وتتغير النسبة. يعني عندما أنظر إلى الطوائف كلها في آن واحد، أخبار التوقف تدل على التوقف المطلق، هسه بعضها التوقف قبل الفحص، لكن متن في التوقف بعد الفحص، فتأخذ أدلة التوقف كلها شكل، أدلة البراءة كلها شكل. لو لا أنا أقدر فرق تسد، أجي تتعامل أدلة البراءة مع كل طائفة على حدة، فحينئذ تتغير النسبة بينهما. وبها أمثلة متعددة. انقلاب النسبة على نحو العموم، كان هناك رأيين، كان هناك اتجاهين بين الأعلام. الاتجاه الأول هو اتجاه صاحب الكفاية ونحوه، الذين قالوا لا، ما كنت جيد في انقلاب النسبة، هذه الأدلة كلها في عرض واحد، ما دامت هي حجج، هذه الحجج والروايات في عرض واحد ليست بينها طولية، فأنا ما أجي أستنجي وأختار هذه ويا هذه أحلها ثم أشوف النسبة شلون تصير تتغير، لا، الروايات كلها في عرض واحد وتتعارض مع بعضها البعض في حظ واحد، وحينئذ يجب أن أشوف كيف أتعامل معها. الاتجاه الآخر السيد الخوئي وغيره ذهبوا لا إلى انقلاب النسبة ممكن، باعتبار أنه إحنا وارد أن المخصصات اللي ترد على العمومات، المقيدات اللي ترد على العمومات، ويمكن التقييد ويمكن التخصيص بالقرائن المنفصلة، وهذه الطوائف من الروايات قد تكون بعضها قرينة على التصرف في البعض الآخر، فما توجد فيه قرينة وإمكانية الجمع بينهما بالتخصيص والتقييد هذه أقوم بها، فإذا قمت بها حين راح تنقلب النسبة بينها وبين الطوائف الأخرى. على كل خلاف في باب التعارض والاستعارض بشكل مفصل. فحينئذ جاءوا وقالوا على هذه أدلة التوقف، الإشكالية الأولى فيها أن انقلاب النسبة أمر مبنائي، من قبل بانقلاب النسبة ونظرية انقلاب النسبة هذا الحديث تام، أما من لم يقبل بانقلاب النسبة فالحديث ليس بتام. هذا أمر الأول. الأمر الثاني الذي ذكر بأنه الروايات هنا لا تصل النوبة إلى مسألة التعارض والتباين الكلي، وإنما الأدلة البراءة تعطي ترخيص من الشارع أنه في موارد الشك والشبهة أجل البراءة وارجع للبراءة تعطيك حكم، فلا داعي إلى التوقف. أدلة البراءة تقول عند الشك والشبهات وعندما لا تكون تعلم رفع عن أمتي ما لا يعلمون، خلص انتهى. أدلة البراءة تعطيك الحل وتعطيك حكم ببراءة وعدم التكليف الشرعي، فحينئذ بعد ما يكون مورد التوقف، وهذا معنى أن أدلة البراءة تكون حاكمة على أدلة التوقف. التوقف عند الشبهة، الشبهة ما لها حل، ما قاعد ألقى حكم، وحينئذ الشارع يقول لك توقف عنها. أدلة البراءة أعطتك الحل وهو البراءة، حينئذ ارتفعت الشبهة، وارتفاعها يكون من خلال النقل. صحيح هي حقيقة ما ارتفعت، لكن الشارع لما إجا جعل ترخيص شرعي من قبله، ترخيص شرعي من قبله بارتفاعها، حينئذ الشبهة ترتفع. الشارع قال لي عند الشبهات ارجع للبراءة، حينئذ بعد ما كان موضوع للتوقف. التوقف كان لأنها شبهة، الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلة، يمكن يكون محرم يمكن كذا، لكن لما الشارع هو أعطاني البراءة وهو أعطاني الحكم، حينئذ بعد ما كان مورد وموضوع للتوقف فتكون رافعة للشبهات. الوقوف عند الشبهات حينئذ يقولون بأن أدلة البراءة تكون حاكمة على أدلة التوقف ومتقدمة عليها لأنها ترخيص من الشارع، وبالتالي حينئذ لا تكون هذه الأدلة ولا تكون هذه الطائفة من الروايات مانعة من العمل ب مانعة من العمل بأدلة البراءة قبل الفحص. الوجه السادس الذي ذكر وذكره البعض هو بأن الشارع المقدس له غرض من إنشاء التكليف، وهذا الغرض من إنشاء التكليف هو إنشاء كل ما يكون داعيا للمكلف ومحركا له. يعني التكليف أو الغرض من التكليف هو إنشاء كل ما يمكن أن يكون داعيا ومحركا للمكلف، هذا هو الغرض. يعني يريد يحرك المكلف، فشلون يحركه؟ يحركه بأسلوب جبري يدفعه؟ لو لا، يوجد ما يمكن أن يحركه. شنو هذا الذي يمكن أن يحركه؟ هو التكليف والأمر والجعل الشرعي. الأمر الشرعي الغرض منه أن يوجد في نفس المكلف الداعي والمحرك نحو الفعل، مو جبرية، وإنما التكليف وأحكام الشارع، أوامر الشارع، نواهي الشارع، هي أن تجعلها، أن تجعل هذا الداعي في نفس المكلف. فإذا الغرض من إنشاء التكليف هو إيجاد كل ما يمكن أن يكون داعيا ومحركا للمكلف، هذه نقطة. النقطة الأخرى أن المكلف، أن المكلف، أن الشارع لما يريد أن يجعل الداعي حينئذ نجي نسأل هل للمكلف طريق اعتيادي ومتعارف للوصول إلى هذا التكليف ولا؟ يعني الشارع يريد أن يجعل داعي للمكلف للحركة وداعي للمكلف لإيجاد هذا الفعل. حينئذ نأتي ونقول بأن الشارع يجعل هذا التكليف بنحو يمكن للمكلف أن يصل إليه بطريق اعتيادي لو لا، لأن الشارع هو شيرين، الشارع يريد أن يجعل هذا الأمر محرك له، فلما يجعله محرك له يعني شو؟ يجعله سهل الوصول إليه، إمكانية الوصول إليه، لأنه هو اللي يجعل محرك به، فالشارع يجعل له طريقا اعتياديا بحيث يمكن للمكلف أن يصل إلى هذا الجعل وإلى هذا التكليف. وعدم جعل الطريق الشرعي والطريق العادي، يعني عدم جعل الطريق العادي للوصول إليه، يكون جعل التكليف حينئذ مستهجلا ولغوا. يا بنسأل الشارع لماذا جعلت التكليف؟ حتى يكون محركا. زين هل التكليف جعلته بطريق عادي يصل إليه المكلف؟ يقول لا، صعبت عليه الطريق، مي وصل له، كذا ما وصل له، إذن الغرض من التكليف ما تحقق. أنت يا شارع جعل التكليف حتى يصل إليه المكلف، زين إذا جعلته بطريقة لا يصل إليه، لا يصل إليه المكلف، حينئذ هذا التكليف والجعل يكون لغو ويكون عبث وعرفا مستهجن من الحكيم. إني أنا أقول لك راح أمتحنك وراح أجعل لك علامة، بس هاي العلامة توصل لها، زين هي مو علامة، العلامة ترشد إلى الطريق، فإذا أنت جعل لي علامة ما ترشد أصلا، ما موجودة أو ما ممكن أن أصل إليها بطريقة الاعتيادي، فحينئذ يكون هذا مستهجنا، مستهجنا عرفا ويقبح على المولى ذلك. فإذا المقدمة الثانية أن يكون للمكلف طريق عادي واعتيادي ومتعارف للوصول إلى تلك الأحكام وتلك التكاليف، لأنه مع عدم ذلك الطريق العادي يكون جعل التكليف مستهجنا طرفان. هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة أن المولى عنده اهتمام بهذه الأحكام، المولى عنده اهتمام بهذه الأحكام. حينئذ المولى عندما يكون عنده اهتمام بهذه الأحكام لا يعتمد على صدفة وصول المكلف لهذه الأحكام. يعني مرة المولى هيك يقول أنا حاط حكم، إذا أنت شفت صدفة فخذ به، إذا ما شفت فأنت حر. هاي شلون اهتمام؟ المولى يهتم لأن هذه الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد، وهذه المصالح والمفاسد راجع علما لهذا المسكين وهو العبد، هذا العبد الفقير، فهذا العبد الفقير حتى المولى يوصله إلى تلك المصالح والمفاسد يجعل له تلك الأحكام. لكن يقول له إذا صدفة أنت شفته سويه، إذا ما شفته شنو؟ أنا ما شفت أن القتل حرام وما وصلت اتفاقا إلى حرمة القتل، فالقتل جائز، أجي أقتل مثلا، خب هذه مفاسد، أو هناك مصالح تضيع عليه وهذه المصالح مصالح ملزمة لها دور في حياتي، لها أهمية في تكامل الإنسان أو في حياته. يعني المولى اهتمامه بأحكامه يجعله لا يوكل الوصول الاتفاقي لهذه الأحكام، يقول يوصل لكن اتفاقا بالصدفة، بالصدفة شاف له حكم بشري. هذا معناه أن المولى بيهتم بأحكامه، لما مهتم بأحكامه والأحكام تابعة لمصالح وأرسل الرسل بهذه الأحكام يعني يهتم بها، فلما يهتم بها ما يجعل ملاكها هو الوصول الاتفاقي، إذا اتفق وصادف في طريقه حكما شرعيا حينئذ يطبقه، إذا ما صادف ولم يتفق معرفة هذا الحكم ما يسوي. هذا ما يدل على الاهتمام. المولى الذي يهتم بحكمه الشرعي والذي يريد أن يوصل هذا الحكم الشرعي، حينئذ هذا الاهتمام الخاص لا يجعله يوكل الأمر إلى الاتفاق والصدفة. ما يصير، لأن هذا خلاف اهتمامه بهذا الحكم وإيصاله إلى المكلف، وإنما خصوصا إذا هو عند علم غيب ويعلم أن المكلف ما راح اتفاقا ما يصل. أنا أحط له في شيء بس بطريق، بس أدري هذا الطريق ما راح يروح له أصلا، ما راح يروح له. مرة أجعل له طريق متعارف وهذا هو الطريق العادي فهو يقدر يوصل له. مرة أقول له لا، إذا وصلت له صدفة واتفاقا فأعمل به، أو أنا حاط له في طريق لا يصل إليه أصلا، مين وصل؟ مين يمشي ذاك الطريق أصلا؟ يعني الصدفة ما راح تودي ذاك الطريق. إذا صادف باحتمالات كذا وصل حين اللي يجب العمل به، هذا يعني ما مهتم بالحكم مالته. المهتم لا يوكل الأمر إلى الصدفة والاتفاق، والمولى مهتم بأحكامه. هذه المقدمة الثالثة، أن المولى مهتم بأحكامه، ومقتضى الاهتمام أن لا يوكل أمر معرفة هذه الأحكام إلى الصدفة والاتفاق في تحصيل العلم بها، خصوصا مع علمه بأنه قد لا يتفق ولا يصادف المكلف في حياته هذه الحكم، هذه معرفة هذه الأحكام. نجي إلى المقدمة الرابعة، إذا المولى يهتم بأحكامه ويعتني بأحكامه والأحكام كان لها هذه الأغراض، معقول المولى يجي يقول للمكلف في أي مورد أنت صار عندك شك روح للبراءة، أركض البراءة؟ هذا يكون خلاف الاهتمام بالأحكام. مقتضى الاهتمام بالأحكام أن في المواد، لأن يدري أن هذا المكلف راح يصير عنده علم إجمالي، راح يصير عنده شبهات، راح يصير عنده شك، المكلف راح يصير عنده شك، الشارع جعل لي حكم لولا، المولى مهتم بهذا الحكم لولا. إذا كان مهتما بهذا الحكم ما يصير يجي يقول للعبد أنه عليك، أنه أنت مرخص في تركها من دون فحص أصلا، لا تروح تدور على طريق، لا تدور على فحص، ولا تعب نفسك حتى تشيل الكتاب وتواوعه، بمجرد في الزيت شفت شك اجل البراءة. يا بخو الحكم بصفي، اشيل الكتاب اباوع، المنهاج بصفي، الرواية بصفي، اقدر اشوف؟ لا ما يحتاج، ارجع للبراءة مباشرة. هذا يصير تناقض. يعني اذا كان المولى مع اهتمامه باحكامه ويجعل الاحكام واقعا، يعني اكو جعل وجعل الاحكام واقعا، لكن في نفس الوقت شو يقول له؟ يقول له أنت مرخص في تركها بمجرد الشبهات من دون فحص. يقول هذا يكون هذا نوع من التناقض. زين، أن يقول له لا، هو يهتم، يقول له في أنا أهتم بأحكامي، مقتضى هذا الاهتمام أقول لك احتط في كل الأحكام. يعني إحنا عندنا أمرين، مقتضى الاهتمام شنو؟ إذا هذا المولى يهتم بأحكامه ويعتني بهم ويريد يوصلهم، يقول للمكلف أنت دائما احتاط في كل الشبهات، احتاط، فيكون المكلف في احتياط دائم. هل طريقة الشارع أنه نفي نوع الأحكام الشرعية حتى يحافظ على ملاكاته أنه يوجب الاحتياط الدائم؟ أكيد لا، هاي مو طريقة الشارع. يعني مو طريقة الشارع أنه جعل مسألة الاحتياط الدائم للوصول إلى أحكامه الشرعية، هاي مو طريقة. فإذا نحن هنا شو تكون النتيجة؟ النتيجة أن الشارع جعل هذه الأحكام لتكون محركا للمكلف نحو العمل، أن الشارع جعل وصول إلى الأحكام بطريق عادي، لأن عدم الطريق العادي يكون مستهجنا، خلاف الغرض. أن الشارع أن الشارع إذا لا يوكل الأمر إلى الوصول الاتفاقي والصدفة إلى هذه الأحكام. هاي الثالثة. الرابعة، أن الشارع لم يجعل الاحتياط الدائم هو الحل في الوصول إلى الأحكام الشرعية عند الشك. نعم، في بعض المواضع في الدماء، في الفروج، جعل هناك احتياط. أما أن تكون احتياط في كل المسائل حتى أن تحافظ على الأحكام الواقعية، هذه ليس دأب الشارعي وليس هو نوع الشارع في جعل أحكامه. فحينئذ نأتي للنهاية، أنه هل جعل الرجوع إلى البراءة في كل موارد الشبهة شبهات من دون فحص، هذا يكون أيضا نقض للغرض، وهو الغرض، وهو أنه يصل الإنسان يعني خلاف الغرض من جعل الأحكام، وهي أن تكون لها مصالح ومفاسد وداعي للمكلف نحو الحركة. إذا أقول لأنت أرجع للبراءة دائما، شو تكون؟ تكون معناها شو؟ معناها ماكو محرك لك، في حين أنا وجعت التكليف حتى يحرك المكلف. فإذا كان الرجوع إلى الأحكام، إلى الرجوع إلى البراءة من دون فحص، هذا يكون نقضا للغراض. فتكون النتيجة، نتيجة هذه المقدمات، هي وجوب الفحص قبل التمسك بالبراءة. وهذا الوجه حينئذ، نتيجة هذا الوجه بهذه المقدمات، نجي نشوف حينئذ أنه الحث والترغيب على طلب العلم يدخل في هذا المجال. الحث والترغيب حتى لا تقع وليفوتك الحكم الشرعي، ليفوتك المصالح والمفاسد، ليفوتك الغرض الذي من يعني الشارع جعل غرضا، وهو أن يكون محركا، حثك على العلم، رغبك بالسؤال، حثك على السؤال، حتى يكون هذا تصل إلى ما يكون محركا لك، ويحقق الغرض من التكليف، ويحقق تلك المصالح والابتعاد عن تلك المفاسد. فحينئذ يكون الحث والترغيب في طلب العلم وحفظ الأحكام، إرشاد الجاهل، كل يؤكد أن الغرض هو أن الحكم جعل بطريق أن يكون الوصول إليه طريقا اعتياديا متعارفا، مو أن الوصول إليه باب الصدفة والاتفاق. إذا كان الوصول إلى الحكم الشرعي باب الصدفة والاتفاق، في حين ماكو غرض التعليم، الوش يحثني على التعليم، الوش يحثني على البحث، الوش يحثني على السؤال، الوش يقول الملائكة تفرج أجنحتها لطالب العلم، هذا كله ماكو داعي له، ماكو حاجة له. إذا وصل للحكم الشرعي خلاص، إذا وصل إليه اتفاقا وصدفة. فهذه كلها دليل على أن المولى يهتم بحكمه، يعتني بحكمه، لا يريد أن ينفذ حكمه صدفة واتفاقا. ولم تكن طريقته جعل الاحتياط الدائم، في حينئذ هذا معناه أنه قبل إجراء البراءة يجب الفحص للوصول إلى الحكم الشرعي. وهذا يعتبر البعض أن هذا الدليل هو دليل تام. طبعا هذا الدليل غير حكم العقل بدفع الضرر. حكم العقل بدفع الضرر المحتمل، يعني هنا أحتمل أكو حكم شرعي مخالفتها تؤدي إلى عقاب أخروي، لزوم دفع الضرر المحتمل، حينئذ تأتي النوبة إلى أنه يجب الفحص. فيجب الفحص من أجل دفع الضرر الأخروي المحتمل. خب هنا أجي أشكله بأن هذا لزوم الفحص ما يحكم به العقل، تجي أدلة البراءة هي المرخص الشرعي. أنت هنا العقل يحكم بلزوم دفع الضرر المحتمل فيأمر بالفحص، فيحكم بوجوب الفحص. الشارع يقول لا تفحص، ارجع للبراءة، فورد المرخص الشرعي. فلما ورد المرخص الشرعي، حينئذ بعد العرق العقل ما يحكم الضرر، بعد ما أحتمله، لأن أنا معتمد على ترخيص شرعي، والترخيص الشرعي الوارد هو الذي يدفع ذلك الضرر المحتمل، وبالتالي حينئذ يثبت المطلوب، عفوا لا يكون هذا مانعا، لا يكون الحكم العقلي. إذا عبرنا عن الحكم العقلي، حكم عقلي تعليقي على عدم ورود المرخص. هنا لا، هنا يعبر عنه بهذه المقدمات، أن الشارع إنما جعل الأحكام الغرض منها وجعل الداعي في نفس المكلف، أن هناك طرق عادية جعل الوصول إليها بالطريق العادي ولم يجعلها بطريق غير اعتيادي، لأن الطريق الغير العادي وغير الاعتيادي يكون خلف لهذا الغرض. الثالث أنه لم يجعل الوصول إلى لم تكن هذه تنفيذ هذه الأحكام معلقة على الوصول الاتفاقي والصدفة لهذه الأحكام. الرابعة أن ليست هو من نوعي، ليس الشارع من دأبه أن يجعل الاحتياط في كل المسائل، فتكون نتيجته أن طريقة الشارع هو الرجوع إلى الأحكام الشرعية بالبحث عنها والفحص عنها، فتأتي المرغبات والحث وطلب العلم والثواب على طلب العلم وإلى هذه كلها شنو، حتى تحث الإنسان وتدفع الإنسان على الفحص عند الشك والشبهة. فإذا عرف الحكم الشرعي حينئذ يتحقق الغرض، وهو إيجاد الدافع والمحرك نحو الفعل. فإذا وصلت إلى الحكم الشرعي عرفت أن هناك حكم شرعي، فيوجد هذا الدافع والمحرك للمكلف نحو العمل. وهذا الدليل وهذا الوجه، حينئذ نجد الفقهاء في كلماتهم كل واحد أخذ جهة. واحد أخذ العلم الإجمالي، دليل العلم الإجمالي هو المانع. واحد أخذ حكم العقل أنه هو المانع. واحد أخذ أنه الروايات الواردة في أخبار الحث والسؤال وطلب العلم هي المانعة من العمل بإطلاق أدلة البراءة. واحد أخذ أخبار التوقف وجعلها تامة. واحد أخذ هذا الرأي أو القول السادس الذي هو ممكن نعتبره هم نوع من الحكم العقلي أو الحكم العقلائي، في الذي يمنع من الأخذ بالإطلاق ويوجب الفحص. حينئذ كل فقيه وكل علم من هؤلاء الأعلام اتخذ أحد هذه الوجوه هي التي تمنع من الإطلاق. فإما أن نمنع من أصل ظهور الإطلاق كما سعى لذلك المرز النعيمي، قسم الجهل إلى جهل معذر وجهل غير معذر، وقال السياق وسياق الأعذار، النسيان، الخطأ، الاضطرار، هذه كلها سياق الأعذار. فالجهل الذي يكون يترتب عليه رفع المؤاخذ رفع الحكم هو ماذا؟ هو الجهل المعذر. يجب البداية قال الإطلاق ممنوع، من عقد الإطلاق أو يكون إمضاء لذلك الحكم العقلي أو العقلائي، أن الروايات واردة في هذا المورد ليست تأسيسية لحكم شرعي جديد الشرعي نجعله وهو البراءة. فإما أن نمنع من الإطلاق مباشرة، نمنع من ظهور الإطلاق، فحينئذ لا ينعقد الإطلاق وتكون الرواية رفع ما لا يعلم من البداية مخصصة بما بعد الفحص، أو نقول الإطلاق ينعقد لكن هناك موانع من تمنع من أخذ بهذا الإطلاق أو تقيد هذا الإطلاق، وهو هذه الموانع الستة، أحد هذه الموانع الستة التي تدل على عدم الأخذ بإطلاق حديث الرافع. فحينئذ إذن حديث الرفع مخصص ومقيد بما بعد الفحص. تصل النوبة الآن إلى الجوانب الأخرى المتعلقة بعملية الفحص. هاي إن شاء الله.